أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال خاتمة: فيما يعتبر في العمل بالأصلي، والكلام تارة في الاحتياط وأخرى في البراءة. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الحسين صلوات الله عليه، ونحن نعيش أيام عاشوراء، أيام الحسين سلام الله عليه. جعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت لواء سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. انتهينا من الكلام عن أصالة الاشتغال بأمورها ومطالبها الثلاث، ثم وصل بنا الكلام إلى الخاتمة. هذه الخاتمة يعقد فيها المصنف بعض التنبيهات أو الشروط لجريان أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط. فقد يقال أنه نحن علمنا إذا كان الشك في التكليف يكون مجرى للبراءة، وأما إذا كان الشك من قبيل المكلف به فهو مجرى للاحتياط، وقد تقدم ذلك. لكن السؤال: لو سألنا شخص عن حكم لحم من لحوم الطيور كالهدهد مثلا، هل نستطيع أن نجيب على الفور من دون أن نراجع الأدلة والكتب الروائية مثلا؟ وكان بجنبي هذه الدورة الكتب الأربعة، من دون أن أطالعها وأن أراجعها، إذا كان هنالك شك في حكم لحم ما مثلا، هل يمكنني أن أقول إنه شك في التكليف وأجر البراءة؟ أو لا، هنالك بعض الشروط وبعض الأمور التي تشترط قبل تطبيق البراءة. وهكذا لو سئلنا بنحو الشك في المكلف به الذي يكون مجرى للبراءة، فهل نطبق الاحتياط مباشرة أو نقول أن ذلك مشروط بشرط؟ هذا أو هذه الخاتمة عقدها المصنف لبيان بعض الشروط في تطبيق البراءة وبعض الشروط لتطبيق الاحتياط. قد يقال هكذا، فلذلك سيتعرض المصنف هنا في الخاتمة في مقامين: المقام الأول الاحتياط وشروط الاحتياط، وهل أن الاحتياط هنالك فيه شرط يشترط فيه قبل تطبيقه أو لا، وهكذا البراءة. لكن قبل أن ندخل في المقام الأول ثم الثاني، نسأل هذا التساؤل: لماذا المصنف رحمة الله عليه تعرض وسوف يتعرض إلى مقامين: الاحتياط والبراءة فقط؟ ألم يتقدم منه التخير؟ ألا سيأتي منه الاستصحاب؟ فهل هنالك شروط لتطبيق التخير والاستصحاب أو لا؟ قد تسأل هكذا سؤال، نقول: سيأتي منه قدس سره أنه يجعل كل أصل يخالف الاحتياط بحكم البراءة. كل أصل إذا كانت نتيجة تخالف الاحتياط فيكون مجرى للبراءة، وكل أصل يوافق الاحتياط يكون مجرى البراءة، لأنه موافق للاحتياط مجرى للاحتياط، كالاستصحاب مثلا. فالاستصحاب تارة تجد نتيجته توافق الاحتياط فيكون مجرى للاحتياط، وأخرى تكون نتيجته مخالفة للاحتياط فيكون مندرجا تحت البراءة. أي بمعنى أن الشرائط التي تذكر في البراءة لأجل تطبيقها تجري في الاستصحاب الذي تكون نتيجته موافقة إما أو مخالفة عفوا للاحتياط، أو الاستصحاب الذي تكون نتيجته موافقة للاحتياط ما يذكر من شرائط أو عدم ذكر شيء في الاحتياط يأتي أيضا هنا. هكذا التخير. ف فإن التخيير نتيجته يوافق ماذا؟ يخالف الاحتياط أو يوافق الاحتياط؟ يخالف الاحتياط. إذن ما يذكر من شروط البراءة إذا أريد أن تطبق تطبق على التخيير أيضا، هذا قد فرغنا منه. ثم ننتقل إلى أنه الاحتياط، نذكر المقام الأول وهو الاحتياط، هل هنالك شرط معين لا بد من تطبيقه أو توفره حتى نطبق الاحتياط أو لا؟ أجاب قدس سره بأنه لا يوجد شرط معين لتطبيق الاحتياط، بل يمكنك على الفور أن تطبق الاحتياط إلا لا أو سوى شرطا واحد، وهو صدق الاحتياط وإحراز الواقع، يعني العمل إذا كان معه يصدق الاحتياط وأنه يحرز الواقع أجري الاحتياط ويمكن جريان الاحتياط. بلي، أما إذا شك في صدق الاحتياط مع أي عمل، أنه إذا جئت بهذا العمل قد لا يصدق الاحتياط، من قبيل من يشك في وجوب غسل الجمعة مثلا، أنه غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، أو قراءة السورة سورة الجمعة في يوم الجمعة بعد الفاتحة هل هي واجبة أو أنها مستحبة مثلا. قد يقال هنا البعض قد يقول أن الاحتياط لا يصدق هنا ولا يصدق معه صدق الواقع وإحراز الواقع قبل مراجعة الأدلة والروايات، يعني بعبارة أخرى أن الذي يشك في كون صلاة كون غسل الجمعة أنه واجب أو مستحب لا يستطيع أن يقول ها فلأتي بهذا العمل على أنه واجب وهو مورد للاحتياط. قد يقال هكذا، لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن يحرز نية الوجه كما سيأتي، وهذا لا يكون إلا بعد مراجعة الأدلة والروايات. أنت أمك الكتب الأربعة الروايات والكتب الحديثية راجح أشوف هل تجد أن الروايات تدل على وجوب الغسل أو على استحباب الغسل. حين ذاك إذا لم تجد صار موردا للاحتياط، وهو أن تأتي مثلا بالعمل على أنه واجب مثلا، لأنك حينئذ صار موردا للاحتياط ويصدق معه إحراز الواقع. بالي، أما قبل ذلك وقبل مراجعة الأدلة والروايات فلا يصح الاحتياط. هكذا قد يقال بأن شرط جريان الاحتياط هو صدق الاحتياط وأن يكون المورد من موارد الاحتياط، فلذا قالوا أن الذي يشك في وجوب شيء أو استحبابه مثلا لا يحق له أن يقول هو مجرى لأصالة الاحتياط من دون أن يراجع أو يفتش عن إمكانية إحراز نية الوجه، لأن العمل يحتاج إلى نية الوجه، وإتيان العمل من دون نية الوجه هذا مخالف للاحتياط وليس موافقا للاحتياط، بل مقتضى الاحتياط إحراز نية الوجه، وإحراز نية الوجه تتحقق بمراجعة الأدلة قبل إجراء الاحتياط. أما إذا راجع الأدلة ولم يجد شيئا حينئذ سيكون هذا الشيء ساقطا وهو إحراز نية الوجه ساقطا، فيكون إذن حينئذ موردا للتطبيق أصالة الاحتياط. ما أدري واضح إن شاء الله، نطبق هذا المقدار. ثم يقول المصنف ومن باب الكلام يجر الكلام على أنه عمل المكلف من دون اجتهاد أو تقليل وأراد أن يحتاط هل يصح منه الاحتياط مباشرة دون أن يرجع إلى المجتهد أو لا؟ فأخذ يتكلم في هذا المطلب من باب الكلام يجر الكلام. إذن الخلاصة فهرس ما ذكرناه على أن هذه الخاتمة ذكرها المصنف لأجل ذكر مجموعة من الأمور لتطبيق أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، وهو ما قد تقدم منه أنه كلما كان الشك في التكليف يكون مجرى للبراءة، وكلما كان الشك في المكلف به مثلا يكون أصالة الاشتغال ومجرى للاحتياط. لكن هل يشترط شرط في كل منهما لأجل أن يطبق أو لا؟ قال: نتكلم في مقامين، المقام الأول في أصالة الاحتياط، وذكرنا إن قلت أو سؤال لماذا ذكر هذا فقط في الاحتياط والبراءة ولم يتعرض له في التخيير مثلا والاستصحاب الذي سيأتي وبينا. المقام الأول في الاحتياط يقال أنه لا يشترط سوى صدق الاحتياط وإحراز الواقع، أن العمل معه يحرز الواقع، وهذا قد لا يتأتى ولا يتحقق فيما في 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 المكلف الذي يشك في أنه مثلا أن صلاة الجمعة أو عفوا غسل الجمعة غسل يوم الجمعة هو واجب أو مستحب، لا يستطيع أن يأتي بالاحتياط مباشرة ويقول فلأتي به على نية الوجوب وهو مرد الاحتياط مثلا، إلا بعد مراجعة الأدلة والروايات. لماذا؟ لأن إتيان العمل من دون تحقق نية الوجه مثلا أو الجزم بالنية هذا مخالف للاحتياط، بل الاحتياط على خلافه فقد لا يكون موردا للاحتياط وقد لا يكون مصداقا للاحتياط إلا بعد مراجعة الأدلة. فإذا راجع الأدلة فإن وجد دليلا على الوجوب أو دليلا على الاستحباب استحباب الغسول فبها ونعمت، وإلا أصبح حينئذ موردا لتطبيق أصالة احتياط. هكذا قد يقال. ثم أخذ يتكلم من باب الكلام يجر الكلام على أن الأصحاب قالوا ماذا قالوا في المكلف الذي يعمل من دون اجتهاد أو تقليد ويريد أن يحتاط من دون رجوع للمجتهد، هل يصح العمل أو لا؟ هذا ما سيأتي، نطبق هذا المقدار. قال: خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، ما هي الشروط التي تشترط حتى أطبق الأصل؟ والكلام تارة في الاحتياط هذا المقام الأول وأخرى في البراءة. أما الاحتياط المقام الأول فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل بالاحتياط به أمر زائد على تحقق موضوع، كن يصدق الاحتياط بس، لا يوجد أي شرط لتطبيق أصالة الاحتياط إلا أن يصدق معه أنه هذا مورد للاحتياط، ويكفي في موضوعه أن يكون هذا المورد مورد للاحتياط هو إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهاد. هذا السياق يقول يكفي في صدقه أن يحرز معه الواقع في العمل، إذا جئت به نحرز الواقع حتى وإن كان هنالك دليل اجتهادي على خلافه، مثلا لحم الهدهد مثلا لحم الهدهد إذا دل دليل على أنه ليس بمحرم مثلا وشككت أنا، فهل يحسن الاحتياط هنا بأن أتركه ولا أكله؟ نعم يحسن على كل حال، حتى وإن كان هناك دليل يقول على أنه ليس محرما، يعني الاحتمال أن يعني يكون محرما فأنا أتركه، هذا الاحتمال لوحده لأن الدليل أمارة وقد تصيب وقد لا تصيب مثلا. فلذلك قال ولو كان على حتى وإن كان هناك يعني دليل على خلاف الاحتياط دليل اجتهادي بالنسبة إليه إلى الاحتياط أو إلى المكلفون من بعد، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء، أن ذلك سليش الروح لحم الهدوء نقول غسل الجمعة مثلا ليس واجبا دل الدليل، لكن هذا لا يمنع من إتيانه، صح دل الدليل على أنه ليس واجب، لا يمنع من إتيان الغسل من الإتيان بنحو الاحتياط، لا يمنع من الإتيان فيه في ذلك الشيء. ليش؟ كل عموم أدلة رجحان الاحتياط غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط. نعم نحن لا نقول بوجوب الاحتياط مع وجود الدليل الاجتهاد، لكن يبقى الاحتياط راجح وحسن على كل حال، وهذا مما لا خلاف فيه والأشكال. إذن إذا تحقق موضوع الاحتياط طبق الاحتياط دون قيد أو شرط لأنه معه يحرز الواقع خلاص. إنما الكلام يقع وين؟ في بعض الموارد من قبيل أنه قد لا يصدق موضوع الاحتياط كالمثال الذي سنذكره، من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه. بعض العبادات تتوقف على نية الوجه، طبعا على قول المشهور وليس على قول المصنف. المصنف لا يشترط اعتبار نية الوجه أصلا كما سيأتي. على قول المشهور هو يقول نحتاج إلى نية الوجه، فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق. يقول المشهور لا يتحقق الاحتياط هنا لعدم تحقق نية الوجه. كيف تأتي بالغسل، غسل اليوم الجمعة، بنية الواجب أو بنية الاستحباب وأنت لا تعلم شلون تحتاط؟ إذا تريد تحتاط اشترط في صدق الاحتياط أن تكون النية موجودة هنا، فلا بد أن تفحص أولا عن الأدلة. إن لم تحصل على شيء يسقط هذا الشرط نية الوجه. لا تستطيع أن تحتاط مباشرة وتقول أنا يجب صلاة غسل الجمعة بنية الوجوب، أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص مجتهد عن طريق عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل وعدم عثوره على طريق منها، لأن نية الوجه حينئذ ستكون صادقة قطعا. فإذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه أو في وجوب السورة واستحبابها، أنه هل تجب مثلا السورة، سورة الجمعة مثلا في يوم الجمعة بعد الفاتحة، هل تجب خصوص سورة الجمعة أو أنها مستحبة يوم الجمعة، فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية. لا يحق له أن يجري الاحتياط لأن موضوع الاحتياط قد لا يكون متحققا، لأنه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه. شوف، لم يحقق وجه نية الوجه وهي الجزم بالنية، والفعل بدونها غير مجدين. يعني أن تأتي بفعل من دون نية الوجه أو الجزم بنية الوجه هذا لا يكون نافعا بناء على اعتبار نية الوجه على المشهور لفقد الشرط وهو نية الوجه، فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع يتحقق. ونحن قلنا أن الاحتياط لا بد أن يكون معه إحراز الواقع، هذا ليش نسوي الاحتياط؟ فإذا تفحص فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب فبها ونعمت، أتى بالفعل ناوي لوجوبه أو استحباب، وإن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط حينئذ، لأن المفروض سقوط نية الوجه لعدم تمكنه منها من نية الوجه بعد الفحص. إذن لا يحق له أن يحتاط مباشرة إذا لم يصدق موضوع الاحتياط. شلون لا يصدق؟ كما قال المشهور أنه يشترط في العمل نية الوجه مثلا أو الجزم بنية الوجه. زين، من هنا سينتقل الشيخ المصنف إلى الكلام يجر الكلام، قول أو فعل المقلد بالكسر من دون اجتهاد أو تقليد، يريد أن يحتاط مباشرة دون أن يرجع للمجتهد، هل يحق له ذلك وهل يصح منه ذلك أو لا يصح؟ وكذا لا يجوز للمقلد بالكسر الاحتياط، لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، يكون يشوف المرجع ما تشيله. نعم يجوز له بعد الفحص، يحق له إذا فتش ورأى ما يقوله المجتهد. ومن هنا قد اشتهر بين أصحابنا السائج إلى مطلب على أنه هل يجوز للعامي للمكلف من دون اجتهاد أو تقليد أن يحتاط مباشرة أو لا يجوز؟ المصنف يقول الكلام يقع في مقامين، في مقامين. المقام الأول أن الذي يريد أن يحتاط قد يكون من البداية قاصدا وباديا على الاحتياط من الأول قبل العمل، يريد يحتاط من الأول قاصدا وباديا على الاحتياط ويفعل الأفعال بنحو الاحتياط قبل أن يصلي، وأخرى قد يكون يقصد الاحتياط أثناء العمل. الثاني سمو محمد، هذا يأتي إن شاء الله في شروط البراءة. كلامنا في المقام الأول وهو الاحتياط وشراط الاحتياط، هنا وهو المقام الأول أن يكون قاصدا وبانيا من الأول على الاحتياط، هذا يكون على قسمين، منو الذي يكون بانيا على الاحتياطي من الأول؟ على قسمين، إذ أن تارة الاحتياط قد يقتضي التكرار وأخرى قد لا يقتضي. الاحتياط قد يقتضي التكرار وأخرى قد لا يقتضي. فإذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار، مثلا من قبيل المثال الأول الذي ذكرناه، المثال الأول شنو المثال؟ غسل الجمعة مثلا، هل هو واجب أو مستحب؟ أو إتيان السورة نحو الوجوب، هذا لا يقتضي التكرار، وإنما الاحتياط هنا يقتضي الفعل، أن يأتي بالعامل مثلا، هذا الاحتياط دون التكرار. هذا القسم الأول في المقام الأول. وأخرى لا يقتضي التكرار، من قبيل القصر والتمام، يشك في أن هل صلاته قصر أو تمام، شك، هنا يحتاج للتكرار. أو الواجب عليه الجمعة أو الظهر فيكرر الصلاة، الجمعة تارة يأتي بالجمعة ثم يأتي بالظهر. كلامنا في القسم الأول الآن، وهو فيما إذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار إنما يقتضي الفعل فقط. مثال السورة مثلا، شك في أنه هل تجب السورة المعينة بعد الفاتحة أو أنها مثلا مستحب، فإذا شك في وجوب المشهور ماذا قال والمصنف ماذا يقول؟ المشهور قالوا لا يجوز له الاحتياط، المكلف الذي لا يرجع إلى الفقيه وهو غير مقلد ولا مجتهد لا يحق له أن يحتاط وأن يأتي بالسورة بنية الوجوب مثلا مباشرة دون أن يرجع إلى الفقيه، من دون الرجوع إلى الفقيه. إذا كان بانيا على الاحتياط من الأول وكان من القسم الأول، وهو أن الاحتياط لا يقتضي التكرار إنما يقتضي الفعل فقط، فالمشهور قالوا بعدم صحة الاحتياط. المصنف يقول لا، الأقوال جواز، يجوز، لا مانع من ذلك، يجوز له أن يحتاط. ليش شيخنا المصنف يقول ها عدم جواز الاحتياط من أي باب؟ لماذا لا يجوز؟ لو قلنا بمقالة المشهور لماذا لا يجوز؟ لا يوجد إلا من جهة فوات نية الوجه، غير هم قالوا لا يجوز الاحتياط لأنه لا يستطيع إحراز نية الوجه إلا بعد الرجوع إلى الفقيه، والفقيه قد بحث بالأدلة أنه يوجد دليل على وجوب السورة أو لا يوجد دليل على الوجوب بل على الاستحباب مثلا، حينئذ يستطيع أن يأتي بالعمل. إذا لم يوجد هكذا قول للفقيه أو لا يوجد رأي للفقيه، حينئذ يحق للمكلف أن يحتاط بأن يأتي بالعمل. أما قبل مراجعة الفقيه لا يحق له، لأنه لا يحقق نية الوجه. المصنف يقول هذا لا يمنع من الاحتياط، لأننا قد ذكرنا في محله في الكتاب الفقه، في كتاب الصلاة في المباحث الفقهية، بحث النية، عندما بحثت النية، نية الوضوء، كيف يأتي المكلف بنية الوضوء، هنالك بحث النية ذكرنا ذلك على أنه هل يجب اعتبار قصد النية نية الوجه، أو هل يجب الجزم بنية الوجه أو لا. هنالك يتقدم منا الكلام يقول أنه لا يجب نية الوجه، فلذا أنا لا أقول بعدم صحة الاحتياط في هذا المر، بل أقول يجوز، الأقوى جواز الاحتياط من قبل هكذا مكلف، يستطيع أن يحتاط ويأتي بالعمل بنية الاحتياط، يستطيع أن يأتي بالسورة من الأول قبل الدخول في الصلاة، وهو لا يرجع لم يرجع إلى المجتهد وهو غير مقلد مثلا، يصح منه. نعم، يستدرك المصنف ويقول في مورد واحد لو شك هذا المكلف، لو شك قال ها أنا ما أدري، يشك في أن الطاعة هل تتحقق من دون نية الوجه أو لا، أنا إذا جبت الصلاة تحقق هاي الطاعة من دون أن أقصد نية الوجه، وأنا ما راح أجيب السورة بنيتي مع الجزم أنها واجبة أو الجزم أنها مستحبة، ما عندي نية، ما أقدر. هل تتحقق هذه الطاعة من دون قصد النية، نية الوجه أو لا؟ شك المكلف شك. حينئذ إذا شك هنا سيكون مورد للاحتياط، وكيف يحقق هذا الاحتياط وكيف يتم، ماذا ينتج هذا الاحتياط؟ لا بد من ال حينئذ لا بد من الرجوع للمجتهد ويستفتي ويقول ماذا تقول في السورة، هل هي واجبة أو لا. إذا لم يحصل شيء من الفقيه حينئذ يستطيع، مثلا هنا لا بد من الاحتياط. إن قلت هو الشيخ المصنف يقول إن قلت لماذا لا تجري البراءة هنا، وقد تقدم منك أيها المصنف أنه إذا كان هنالك شك بنحو الجزئية أو الشرطية يكون مجرى البراءة، وهنا شككنا هل أن نية الوجه شرط في تحقق الطاعة أو لا، مثلا أو أنها جزء لتحقق الطاعة لطاعة أو لا، فيكون مجرى البراءة. لماذا هنا قلت بالاحتياط؟ قلت هذا مع الفارق، سابقا تقدم منا كان الشك في نحو الجزئية والشرطية كما قلت، والشك في الجزئية والشرطية مرجعه إلى الشك في أصل التكليف، وأما المقام فإنه بنحو الشك في نية الوجه، يعني لا يحتمل أن يكون بنحو الشك في أصل التكليف، لأن الأمر لا نحتمل أنه يتعلق بها بنية الوجه. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور، لا تذكرون يلزم منه الدور فقط في النية، أما لو كان من قبيل الاستعاذة والطمأنينة وإلى آخرين، النيتشة غير النية، فلا يلزم منها الدور. أما النية لا يمكن أن يتعلق بها الأمر، كيف يأتي بالنية بقصد امتثال الأمر؟ يلزم منها الدور. إذن النية لا تكون من الأمور التي أحتمل أنها من المأمور به، لا يتعلق بها أمر أصلا، فهي لا ترجع إلى الشك في التكليف أصلا، في أصل التكليف، وإنما في المكلف به، فهي ليست من قبيل الاستعاذة والسورة وغيرهما، ولا نحتمل تعلق الأمر بها. نعم يحتمل اعتبارها حتى تتحقق الإطاعة معها، فلذلك المصنف قال أنه هنا ينبغي، يمكن إذا شك المكلف ينبغي له أن يحتاط. هكذا قد يقال، لكن بعد ذلك يحاول المصنف أن يتراجع، يقول لا 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 لا، الإنصاف يمكنه تتحقق الإطاعة من دون جنب، من دون قصد نية الوجه. هذا اللي يتقدم يقول عندي بالفقه أني هناك بحث الصلاة، ليش؟ أن يأتي بالعمل قرب إلى الله تعالى، فقط قصد القرب أن يتقرب به إلى الله، ولا يشترط أن يكون منه الوجوب أو الاستحباب أو بشرط الجزم بالنية مثلا. هذا منيا؟ ما هو الدليل عليه؟ يقول العرف هكذا، يقول العرف يقطع بأن الإطاعة تتحقق من دون قصد النية، نية الوجه، بل تكفي الإطاعة مع التقرب إلى الله عز وجل. أنا أقصد التقرب فقط دون أن أقصد التقرب بالوجوب أو أقصد التقرب بالاستحباب مثلا، يعني مع نية الوجه يقطع العرف. أنا أتي بالمأمور به من دون نية الوجه، بل أقصد أنه يقربني إلى الله عز وجل، فتكفي القربة المطلقة. بل إذن إلى هنا ماذا يقول المصنف؟ إلى هنا يقول أن المكلف، ألخص ما ذكرناه حتى أطبق، أن المكلف هل يحق له أن يحتاط إذا كان ناويا الاحتياط من الأول أو لا؟ المشهور قالوا لا يجوز، لأنه لا يتحقق منه الجزم بالنية من دون مراجعة الفقيه، لا يحق له أن يحتاط إلا بعد مراجعة الفقيه، لأن عمل العامي، عمل المكلف من دون تقليد أو احتياط، لا يحق له أن تقليد أو اجتهاد، لا يحق له أن يعمل بالاحتياط من دون الرجوع إلى الفقيه أو المجتهد، لعدم تحقق موضوع الاحتياط. يريد يقوله المصنف يقول لا، الأقوى يجوز. لماذا؟ يقول لأننا قد ذكرنا في محله أن الجزم بالنية ليس شرطا وليس معتبرا، فعليه يتحقق موضوع الاحتياط. نعم، في مورد إذا شك المكلف في أن الإطاعة هل تتحقق من دون إتيان نية الوجه أو لا، الإطاعة هل تتحقق أو لا، هنا يكون مورد للاحتياط. إن قلت لماذا لا تجري فيه البراءة، لماذا لا تجري فيه البراءة، وإنك قد تقدم منك أيها المصنف أنه إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية مجرى للبراءة، يقول نعم هذا فيما إذا كان الشك بنحو الجزئية أو الشرطية فإنه مرجع إلى الشك في أصل التكليف. أما في مثل المقام في خصوص هذه النية، نية الوجه، لا يكون الشك فيها شك في التكليف وإنما في المكلف فيه. لماذا؟ لأن الأمر لا يمكن أن يتحقق ويتعلق بها بالنية، لأنه يلزم منه الدور، وهذا ما قد تقدم. بلي، إذن النتيجة يقول لكنه في النهاية الإنصاف يقول لا لا لا، يمكن أن يحتاط أو لا يمكن أن يطبق ويعمل بالاحتياط من دون الرجوع إلى الفقيه، لأن العرف يجزم ويقطع بأن الإنسان إذا جاء بالعمل أو بالطاعة من دون نية الوجه ولا وإنما أراد أن يتقرب بها إلى الله، النية المطلقة، التقرب المطلق يكفي في تحقق الإطاعة حتى وإن لم يقصد نية الوجه. بلي، إلى هنا انتهينا، لأنه يقول أن الأقوى جواز الاحتياط، هنطبقه ثم بعد ذلك يريد أن يتراجع الشيخ المصنف، هنطبق هذا المطلق. قال: وكذا لا يجوز للمقلد بالكسر الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده. نعم، يجوز له بعد الفحص. ومن هنا هاي الكلام يجري الكلام: قد اشتهر بين أصحابنا أن عبادة تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة، وإن علم إجمالا بمطابقتها للواقع، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد. ثم إن هذه المسألة، أعني بطلان عبادة تارك الطريقين الاجتهاد والتقليد، يقع الكلام فيها في مقامين، لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد إما أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط، هو من الأول عدنية يحتاط وإحراز الواقع، وإما أن لا يكون كذلك. مقامنا الأول صح نتكلم، والمتعلق بما نحن فيه هو الأول، أي أن يكون بانيا على الاحتياط من الأول، هذا بالاحتياط. وأما الثاني فسيجي، الذي لا يكون بانيا على الاحتياط من الأول وإنما أثناء العمل، هذا يجي إن شاء الله بحث البراءة، يعني قصدي في شرائط البراءة، المقام الثاني اللي ذكرنا في شروط البراءة. فنقول المقام الأول: إن الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين، أما أن يكون الاحتياط يقتضي الفعل فقط دون التكرار، أو أن الاحتياط يقتضي التكرار. قال: لأن إحراز الواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، لا يحتاج إلى التكرار، وإنما يقتضي الفعل فقط، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا، يجيب سورة الجمعة يوم الجمعة احتياطا لأنه يشك هل أنه واجب أو مستحب مثلا، وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية. وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين. شلون يحتاج إلى التكرار؟ متباينين من قبيل القصر والتمام أو الجمعة والظهر، هو رحمة كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة أربعة فراسخ، هذا مش أربع فراسخ، وشك على أنه يجب القصر أو التمام، لأن أربع فراسخ في يوم واحد أو في يومين يكفي أو لا يكفي، مثلا راح فرسخين أول يوم، ثاني يوم يريد يرجع فرسخين، هل تكفي التلفيقية أو لا تكفي، بالنتيجة وقع له الشك. والجاهل بوجوب الظهر والجمعة عليه، فيريد أن يحتاط بالتكرار، طبعا هنا يحتاط بالتكرار، يصلي قصر أول مرة ثم يصلي تمام، يصلي جمعة الظهر أول مرة ثم يصلي جمعة مثلا. أما الأول، شنو الأول؟ الاحتياط الذي لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي الفعل، كالسورة، مثال السورة، فالأقوى يصح يحتاط دون أن يرجع للفقيه وهو غير مقلد أو مجتهد. يقول: فالأقوى فيه الصحة، إيه يجوز، بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل على ما قلنا. وين قلت هذا؟ والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء، إذا تريد تراجع يقول الشيخ المصنف.
نعم لو شك في اعتبارها ولم يقم دليل. ها إذا شك في اعتبار نية الوجه ولم يقم دليل المعتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الإطاعة بدونها، ما عنده دليل أن الإطاعة تتحقق حتى من دوني، ما عنده شك، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل. يقول ها نا يتوقع من دون نية الوجه هذا الجاهل لا يحقق الاحتياط، فكون يراجع الفقيه حتى على المختار، حتى على قولنا احنا الذي نقول الجزم ليس شرطا في الصلاة، الجزم بنية الوجه. لماذا لا تجري البراءة هنا؟ يقولها لأن المورد لا يجري فيه البراءة أبدا، لأنه ليس من قبيل الشك في التكليف لعدم وجود أمر أصلا لا يتعلق به أمر، ولا لازم الدور حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية. احنا مو قلنا بالشك في الشرطية نجري البراءة، هنا خصوص هذا الشرط وهو نية الوجه هنا لا نستطيع إجراء البراءة في خصوص هذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الأمر، حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه والنقل، يعني حكم العقل وحكم النقل بكونه مرفوعا عن المكلف، لا تجري البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، لا حديث الرفع ولا قبح العقاب لا بها، بل لأن هذا الشرط شنو؟ لأن هذا الشرط ليس على حد سائر، بل هو على تقدير اعتباري شرط لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به، فيصير من قبيل الشك في المكلف به وخروج المكلف عن العهدة. ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك إذا كان من قبيل الشك في المكلف به وليس التكليف لا بد من الاحتياط كما قلنا، وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج أو يقطع معه بالخروج عن العهدة. زين، وبالجملة فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم يختلف، تحقق الإطاعة وأن تخرج من عهدتي من دون نية الوجه يختلف عن حكم الشك في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو بشرط كذا، يختلف هناك نقدر نطبق البراءة، أما في المقام ما نستطيع، والمختار في الثاني البراءة والمتعين في الأول الاعتياط. ثاني من الثاني يعني. ثاني شنو يعني الثاني؟ هذا فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون شيئين هذا الأول، غير حكمي هذا غير حكم الشك في أمر المولى هذا الثاني.